إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا وحياك الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب استبراء الإمام، من باب استبراء الإماء من كتاب الموفق ابن قدامة. قال رحمه الله: وهو واجب في ثلاثة مواضع، أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من العلم، وأن يرفعنا بالعلم، وأن يوفقنا للتعليم، وأن يزيدنا من العمل، وأن يعقبنا فيه فضلا في الدنيا ورفعة في الآخرة، وإن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على ما يتعلق بالعدد وما ألحق بها من الكلام على الإحداد، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة مقارنة أو مقاربة أو هي من باب العدد، وهي استبراء الإماء. فإن العدد في حق المزوجات، والاستبراء في حق الإماء المملوكات. ولما كان يشتركان في أمر وهو شغل الأرحام أو المباضعة والمجامعة التي تفضي إلى حصول الولد، وذلك له حق وحرمة، فإنه كان من الأهمية بمكان أن يذكر باب الإماء واستبراء أرحامهن، كما أو حيث يذكر ما يتعلق بطلب براءة أرحام المزوجات إذا طلقنا أو حصلت مفارقة بفسخ أو موت أو سوى ذلك على ما تقدم. فإذا هذا الباب ظاهر مناسبته واتصاله بباب العدد أو كتاب العدد على ما ذكرنا، لكن تسميته استبراء هو نوع اصطلاح في هذا الباب مقارنة للعدد، وذلك أيضا اتباعا لما جاء في الكتاب والسنة. فإنه في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سبايا أو طاس قال: لا تطاء حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ، يعني يطلب براءة رحمها، وذلك بأن تحيض حيضة على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فإذا هذا هو الأصل من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم. لكن ربما يكون باب استبراء الإماء متوجه أصالة إلى طلب براءة الرحم، وأنه غير مشغول بحمل لمالك سابق. أما العدد فإنه فيه شائبة للتعبد ومعرفة حق ذلك العقد وتعظيمه وبيان كبر شأنه، وأيضا فيه طلب براءة الرحم. وقد ذكرنا في بداية باب العدد ما يتعلق بأنواع ذلك، وكنا أظننا نسيناها، أنها أربعة أصناف: منها تعبد محض ذكرناه، ومنها معنى محض ذكرناه، ومنها معنى وفيه تعبد ويغلب فيه جانب التعبد، وذلك إذا تمت الحيض ومع ذلك لم تزل في عدتها كعدة المتوفى عنها 14 وعشرة. وعكسها هي التي فيها معنى التعبد وفيها معنى المعنى أيضا طلب البراءة الرحم ولم يتبين، فيكون المعنى مغلب فتنتظر حتى تنتهي عدتها. فعلى كل حال إذن هذا الباب علاقته بذلك الباب ظاهرة، واستبراء الإماء بالنسبة لمن ملك أمة، وهذا طبعا سيأتي بيان متى يحصل الاستبراء. قال وهي واجب في 3 مواضع، هي واجب، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا أو لا توطوا ذات حمل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرى، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح. ومن جهة المعنى أيضا أنه إيش فيه ما يتعلق باختلاط الأنساب لو ترك، فلا يدرى لو أن شخصا مثلا كانت له أمة فوطئها ثم باعها فوطئها المشتري فحبلت، لا يدرى أهو من البائع أم من المشتري، فيترتب عليه اختلاط الأنساب وفساد الأمر وحصول الاشتباه، وذلك فيه إشكال ظاهر. فلأجل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المواضع على سبيل الاختصار. أولها قال من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. طبعا عندنا مسألة هي كالمقدمة لهذه المسألة، الأصل أن الشخص إذا دخلت عليه أمة فإنه لا بد أن يستبرئها، لحديث البخاري هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ، واحتياطا لنفسه وصيانة لمائه ألا يدخل على غيره أو يدخل غيره عليه. نعم، فهذا من جهة. من جهة ثانية أيضا أن البائع إذا أراد أن يبيع أمة فإنه لا بد أن يستبرئها، وهذا من وجه، وهو أن المشتري يمكن أن يشتريها ليطأها فيستبرئها، ويمكن أن يكون اشتراها فقط للخدمة والاستخدام والانتفاع بها فلا يستبرئها. فإذا لم يستبرئها نعم ولم يلقي لذلك بالا فحبلت، فنحن لا ندري هل حبلت من هذا أو من هذا، فلا بد أن يكون البائع على يقين أنه حين باعها وهي خالية من أن يكون لها تعلق به أو فيها ماء من ماء أو شيئا من ذلك. ولأجل هذا جاء عن عبد الرحمن ابن عوف أنه باع أمة له قبل أن يستبرئها فعاتبه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان المشهور من المذهب عند الحنابلة نعم أنه حتى البائع قبل أن يبيع فإنه يستبرئها، لكن الكلام الذي هو لازم وهو متحتم على وجه أظهر وأبين نعم المالك إذا أراد أن يطأها، من ملكها إذا أراد أن يطأها. نعم.
قال رحمه الله الثاني أم الولد والأمة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما.
نعم، أم الولد سبق لنا أن ذكرنا من هي أم الولد، وهي التي ولدت من سيدها، إذا كان يطأها سيدها فولدت فإنها تسمى أم ولد، لأنها أمة من الإماء لكنها ستؤول إلى العتق بموت سيدها. فلو أراد سيدها أن يزوجها يعني رغب عن الاستمتاع بها ونحو ذلك، التزويج طبعا له جهتان بالنسبة للأسياد، إما أن يريد أن يزوجها على شخص حتى تلد له فيكون الولد مماليك له، وإما يريد أيضا الإحسان إليها في إعفافها إذا لم يكن له رغبة فيها. فأيا كان سبب ذلك سواء كان هذا أو ذاك، فإنه إذا أراد أن يزوجها فهي أمة من الإماء وحكم الإماء، فبناء على ذلك لا يزوجها حتى يستبرئها. ومثل ذلك أيضا الأمة، والأمة هي يعني من سوى أم الولد من الإماء، يعني التي لم تلد له، فإنه إذا كان يستمتع بها وأراد أن يزوجها فإنه لا بد أن يستبرئها. ولماذا؟ لأن التزويج لا ليس على الزوج أن يستبرئ، والأصل أن الأمة أن الزوجة تدخل على زوجها ليستمتع بها ويبتدئ بذلك ويشرع فيه. فبناء على ذلك كان استبراء المزوج من أريد تزويجها على سيدها قبل أن يزوجها. نعم.
قال الثالث: إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما.
نعم، كذلك إذا اعتقهما السيد، يعني سواء كان في ذلك أم الولد أو كانت في ذلك الأمة، فإذا اعتقهما السيد فقال أنت حرة لوجه الله، نعم أيتها الأمة أنت حرة لوجه الله يا أم فلان، وهي أم ولده، نعم، ففي هذه الحال لا يجوز لها أن تتزوج أو تنكح حتى تستبرئ نفسها، وذلك أنه لو تزوجت فإنها سيطأها الزوج، ولو وطئها الزوج فحبلت فلا يدرى إذا لم تستبرئ نفسها، أهو حبلها تجدد بوطئ الزوج لها أم أن حبلها وحملها كان من استمتاع سيدها السابق بها. فلما كان الأمر في ذلك يعني مختلطا أو مشتبها لا بد من الاستبراء، مع أنه أيضا ينبغي للسيد قبل اعتاقهما أن يستبرئهما كذلك. نعم.
والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، أو حيضة إن كانت تحيض، أو أشهر إن كانت آيسة، أو من اللائي لم يحض، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأحوال التي يجب فيها الاستبراء، وهي ثلاثة أحوال، وقلنا أنه حتى البائع يجب عليه، لكن هو ذكر الأشياء المتعينة والتي يترتب عليها يعني اختلاط النسب ونحوه، والأمر فيها أظهر. بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى ما يحصل به الاستبراء. متى نقول أن هذه أمة قد استبرئت فبرئ رحمها، أو علم أنها خلية من الحمل ونحوه؟ فيقول المؤلف رحمه الله: الاستبراء في جميع ذلك، يعني فيما تقدم، بوضع الحمل. فمن كانت حاملا فإنه إذا وضعت حملها علم أن رحمها بريئة، وأنه ليس فيه نطفة لأحد سابق، وأن لمن ملكها أو تزوجها، نعم، سواء في حال عتق في حال رقها أو بعد عتقها، فإنه يأمن أن يكون لمن سبقه في بطنها حمل أو نحوه. ثم يقول المؤلف رحمه الله: أو حيضة إن كانت تحيض. فإذا لم تكن حاملا فإنها إذا حاضت حيضة فإنه يعلم أنها ليست حاملا، لأن الحمل إنما يعرف بارتفاع الحيض. ولذلك لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وهل تعرف النساء الحملة إلا بذهاب حيضهن؟ نعم، وهذا أمر معلوم مستقر عند النساء، وهذا هو ما جاءت به السنة الصحيحة، كما قلنا في الحديث الذي عند البخاري: لا توطأ حامل في سبايا أوطاس، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. نعم. قال: أو شهر إن كانت آيسة. أما إذا كانت آيسة وهي التي بلغت سن الإياس فلم يعد حيضها يأتيها، فإنه يحصل استبراؤها بأن تبقى شهرا، أن تبقى شهرا فيعلم أنها كذلك. وذلك أن أو أن وجه ذلك أن هذا يعني بدل عن الحيض، ولما كان الحيض وهو الاستبراء به أو بوضع الحمل أمر متيقن أو أمر متحقق أو أمر لازم واجب، فإنه يؤال إلى بدله عند عدمه. نعم. قال: أو من اللائي لم يحض، يعني حتى الصغيرة فإنها أيضا يكون عدتها بشهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت ممن ارتفع حيضها لم تدري سببه فإنها تمكث 9 أشهر، لأن هذا مدة الحمل، وهي لا تختلف في ذلك عن أن تكون حرة أو أن تكون أمة، كما تقدم معنا في أن الحرة تبقى 9 أشهر ثم بعد ذلك تبقى شهرا يعني كحيضة بعد ذلك، لأن الانتظار 9 أشهر إنما هو تربص وليست عدة كما تقدم بنا، ومر بنا الكلام في هل يمكن الاكتفاء عن ذلك بمثل الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يحصل بها اليقين بعدم حصول الحمل. أما إذا كان قد ارتفع سببه فكما تقدم أيضا أنها تمكث حتى يعود إليها حيضها فتستبرئ بحيضة ثم تكون حلا لاستمتاع سيدها أو زوجها، إمكان تزويجها إن رغبت في التزويج ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الظهار، وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأمي، يريد
أنت علي
أنت
كأبي، عندك كأمي.
نعم.
يريد تحريمها به، ولا أجر كمل.
أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي،
عندك كأمي، أجرها على ما عندك.
أنت علي كأمي، يريد تحريمها به.
نعم. قال: كتاب الظهار. تبي تكمل علشان يتبين بس الكفارة.
قال: فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
كتاب الظهار هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يعني لأنه من مما يتعلق به حرمة النساء بوجه من الوجوه، وهو من حيث الأصل كان طلاق أهل الجاهلية، فإنهم إذا أرادوا تطليق امرأة فإنه يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم لا هي مطلقة ولا هي مزوجة، لا يستمتع بها ولا تأنس بزوج، ولا هي مطلقة تحل للأزواج فتنظر في ما يكتب الله جل وعلا لها. فلما كان في ذلك من البلاء وفي ذلك من الأذية والاستبداد والظلم للمرأة كان محرما في الشرع، ولذلك قال الله جل وعلا: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهو عند أهل العلم محرم إجماعا، بل هو من كبائر الذنوب، لا يجوز للإنسان أن يلفظ بمثل هذه اللفظة، فهي محرمة ومنكر من القول وزورا، وهي من كبائر الذنوب، وهي من عادات أهل الجاهلية، وعادات أهل الجاهلية لا تليق بأهل الإسلام ويترفع عنها أهل الإيمان. وهذا لا إشكال فيه ولا اختلاف، بل هو محل إجماع في أنه محرم، ولأجل ذلك لما كان من الحرمة بهذه المنزلة جعل الله جل وعلا في متعاطيه كفارة وبالغ فيما يجب في تلك الكفارة. لما كان الأمر كذلك، ولما كان لم يزل بعض الناس يأبى إلا أن يتعاطى مثل ذلك المحرم، أراد الفقهاء رحمه الله تعالى أن يبينوا ما يدخل فيه وما لا يدخل. فإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، فإن هذا هو الظهار الذي جاء الشرع بتحريمه. وحقيقة هذه الكلمة أنه هذه المرأة التي أحل الله له أن يستمتع بها وأن يأتي وأن يطأها وأن يكون فوقها حرمها على نفسه، فقال: أن ركوبك، معنى أنت علي كظهر أمي، أن ركوبك علي حرام، نعم، كحرمة ركوبي على ظهر أمي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فهذا لما كان بهذه الطريقة أو بهذا المعنى فهو داخل في الظهار، وهذا محل إجماع أن من قالها فإنه تعلق به حكم الظهار، أنه فاعل للمحرم، وأن زوجته يحرم عليه وطئها حتى يكفر، وأن كفارته بالعتق أو الصيام شهرين أو الإطعام على ما سيأتي من ترتيب ذلك والكلام فيه. نعم. ثم قال: أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن هذا اللفظ لا يختص بالتشبيه بالأم، بل لو شبهها بأخته، لو شبهها بعمته، لو شبهها بخالته، فكل ذلك داخل في مثل هذا الحكم في قول أكثر أهل العلم. في قول أكثر أهل العلم يقولون فإن المعنى في ذلك واحد، فلا يختلف بين أن يشبهها بأمه أو يشبهها بأخته، بل حتى لو شبهها بمن تحرم عليه على سبيل التحريم المحدد للمؤبد كأخت زوجته أو نحو ذلك، فإنها داخلة في حكم الظهار. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله أو يقول أنت علي كأمي. إذا قال أنت علي كأمي، طبعا احنا بنأتي على اللفظين، سواء كانت الأصل هي أنت علي كأمي كما هي في نسختك، أو أنت علي كأبي، سيأتي الكلام عليها. أنت علي كأمي هذه فيها نوع تشبيه، وهذا التشبيه نعم يحتمل لمعنيين، إما أن يكون أنت علي كأمي في الحب والاحترام والكرامة والقرب والاهتمام وإلى غير ذلك، وإما أن يكون المعنى أنت علي محرمة كما تحرم علي أمي. ما الفرق بينها وبين اللفظة التي قبلها؟ التي قبلها ذكر نص على الظهر، ولما نص على الظهر فالظهر محل الركوب، فتبين أن المراد في ذلك التشبيه لها بالركوب، فالأم محرم ركوبها، فكذلك كأنه نص على تحريم ركوب الزوجة. أما هذه فلا، واللفظ فيها أعم، فلأجل ذلك حصل فيه الاختلاف. فعلى كل حال قال أهل العلم أنه إذا قال أنت علي كأمي فإنه يكون ظهارا، لكن لو ادعى عند القاضي أنه أراد الإكرام وأراد في ذلك معنى صحيحا، فإن اللفظ يحتمله، وإذا كان اللفظ يحتمله فإنه يقبل منه ذلك، فإنه يقبل منه ذلك. بعض أهل العلم يقول إلا أن تكون ثم قرينة مانعة، كان يكون قالها في حال غضب، أو كان يعني يقولها أراد الإزراء بها وإقصاءها، لكن مع ذلك كله الأصل أن اللفظ يحتمله ويمكن أن يقول، لأن حتى في حال الغضب كأنه غضب منها وأراد أن يبين أنه مهما غضبت منك فأنت محل الإكرام والاهتمام. هذا إذا قلنا أنت علي كأمي. لكن لو قال، لو كان اللفظ أنت علي كأبي، فهذا لفظ فيه إشكال، هل هو داخل في الظهار أم لا؟ وعلى كل حال الفقهاء لما نقلوا أنت علي كظهر أمي، هذا اللفظ المشهور وهو الذي جاءت به الأحاديث والدلالات النصوص، وهو الذي نزل فيه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك ذكر أهل العلم ألفاظا مشابهة، إما لكونها فيها معنى التشبيه نعم، وقد تكون مكتملة للأركان يعني المشبه والمشبه به ونحوه، وقد يكون فيها شيء من البعد. فبعض أهل العلم في قوله أنت علي كأبي قالوا هذا ظهار، فإن إتيان المرأة إتيان الأم محرم، فكذلك إتيان الأب، فلأجل ذلك نقل الحنابلة أن من قال ذلك فإنه مظاهر. لكن قال جماعة من أهل العلم، وهو قول الثاني عند الحنابلة، بل نقل أنه هو المذهب عند الحنابلة وهو المحقق عندهم، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه إذا شبهها بمن لا يحصل به تلذذ ولا وليس محلا للاستمتاع كالميتة والخنزير، ونحن أنت عليك الميتة أنت عليك الخنزير، فهذا لا يكون ظهارا، لأن مثل هذه المشبه بها ليست محلا للاستمتاع، فغاية ما يكون أن لا يكون ذلك ظهار، وإنما هو تحريم، والتحريم كاليمين المحرمة، فيكون فعل قوله محرم لكن كفارته كفارة يمين، لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر بعض أهل العلم ألفاظا نحو من هذه الألفاظ، فلا نريد أن نطيل فيها، خاصة وأن ذلك من الأمور التي يعني يمكن أنه أن تعاطيها أقل، إلا عند بعض البوادي ومن في حكمهم فقد يتعاطون ذلك. لكن من الألفاظ المشهورة وهو الذي يمكن أن نحتاج إلى ذكره: أنت علي حرام. فهذا إذا قال أنت علي حرام، هو الحقيقة أنه ليس فيه تشبيه كالظهار، أنت علي ك، لكن فيه تحريم. فهذا التحريم هل ينصرف إلى تحريم الظهار؟ لأنه حرم زوجته، والأصل أن تحريم الزوجة يكون بالظهار، أو أنه يكون كاليمين. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة وهو قول جمهور العلماء أنه يكون ظهارا، أنه يكون ظهارا. وفي هذا كلام لأهل العلم طويل، في بعضهم ينتقلون إلى قول آخر، لكن لا ينبغي التيسير فيه ولا التسهيل، لكثرة ما يأتي على ألسنة بعض الناس تساهلا واستهتارا، ثم بعد ذلك لا يعتبرون أنهم فعلوا شيئا. فلا بد من صد الناس عن التماهي في مثل هذا والاسترسال فيه. ولأجل ذلك إذا قال واحد مثل هذه المقالة فإنه يمكن أن يقال أن مرد ذلك إلى الإفتاء ليحكموا هل يجعلوه في على الأصل أنه كالظهار، أو يحيلوه إلى أنه فيه كفارة اليمين. نعم. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: فلا تحل له حتى يكفر. من أتى مثل هذا القول فإن الزوجة محرمة عليه. ولذلك لما جاء ذلك الصحابي فقال: إني ظاهرت من امرأتي شهر رمضان، وإن رأيت خلخالها في ضوء القمر فأتيتها، فقال سلمة بن صخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فإذا من تعاطى الظهار فإن الزوجة تحوم عليه، وأنه لا يجوز له إتيانها إلا بأن يكفر. فلأجل ذلك يقول أهل العلم، ثم يعودون لما قالوا، العود ما هو؟ لأهل العلم فيه كلام طويل، منهم من يقول الجماع، فبناء على ذلك إذا جامع تعين عليه فعل الكفارة، وهذا ظاهر وهو قول جمع من الصحابة. ولكن يجب عليه عند العزم على إتيانها أن يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فبناء على ذلك من قال هذه الكلمة نقول لا يجوز له أن يأتي زوجته، فإن طلقها بعد ذلك انتهى الأمر. فإن لم يطلقها ولم يكفر عن يمينه فإنه لا يقربها، ولها أن تطالبه بالفسق، لأن فيه إضرار بها. فإذا أراد أن يعود فنلزمه بالكفارة، فإن كان قد وطئها فنقول في مثل هذه الحال أن عليه، أن الكفارة قد تحققت عليه، ومع ذلك يبقى ممتنعا عنها حتى يكفر. هذا ما يتعلق بالكفارة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حتى يكفر بتحرير رقبة. هذا بيان خصال الكفارة. فخصال الكفارة في الظهار ثلاثة أشياء: تحرير رقبة، ثم صيام، ثم الإطعام. هي على الترتيب، الأول منها الاعتاق، اعتاق الرقبة، وهذا هو نص الآية في كتاب الله جل وعلا. فإن لم يفعل فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع على اعتاق الرقبة لكونه غير مالك ولا يستطيع أن يشتريها، أو لكونها غير موجودة كهذه الأزمنة، فينتقل إلى الصيام ولا يأتيها حتى يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يكن فإنه يكفر بالإطعام، وكذلك لا يقربها لو كانت تكفيره بالإطعام لمن لا يستطيع الصيام، فإنه لا يقربها حتى يكفر. فإنه في الآية فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وليس فيها من قبل أن يتمسك. لكن قال أهل العلم أن الآية كررت حيث احتاج إلى التكرار وترك حيث لم يحتج إليه. فإن الله جل وعلا أعاد من قبل أن يتمس في الإعتاق وفي الصيام لئلا يظن أنه متعلق فقط بالإعتاق، ثم لم يعده في الإطعام لعدم الحاجة إلى ذلك، لأنه واجب في خصال الكفارة السابقة فيكون الإطعام كذلك، ولأن الإطعام أيضا لا يأخذ وقتا فكان الأمر أيسر في عدم ذكر هذا القيد مع اعتباره أصالة، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. فإذا قال من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وكل ذلك من قبل أن يتماس. نعم.
قال رحمه الله: وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان.
نعم، يعني أن الأحكام المتعلقة بها في ما يحصل بها التكفير وما الصفات التي فيها ونحو ذلك كفارة الجماع في شهر رمضان، فأغنى ذلك عن إعادة هذا والكلام عليه لئلا يكون ذلك نوع تكرار، والكتاب مبناه على الاختصار وعدم الإسهاب. نعم.
فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة.
نعم، مثل ما قلنا أن من ظاهر فلا يجوز له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقبع حتى تفعل ما أمرك الله به، فإن فعل فقد عصى، فيكون عصيانه في قول الظهار وعصيانه في إتيانها قبل التكفير. ثم إذا كان قد أتاها فقد تعينت عليه الكفارة، أما إذا لم يكن قد أتاها فمثل ما قلنا إن متى ما أراد العود فإنه تلزمه الكفارة حتى تحل له زوجه. لقائل أن يقول كيف يكفر قبل أن يفعل المحلوف عليه أو المحرم وهو إتيان المظاهر منها، فنقول لما جاء في أيضا في الكفارة اليمين: كفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فجاء فيها أنه إذا وجبت أو إذا تحققت فحتى قبل وجوبها أو قبل تعينها يجوز فعل الكفارة في تلك الحال، فكذلك في الظهار. نعم.
ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
نعم، من ظهر من امرأته مرارا، كان يقول أنت علي كظهر أمي، ثم يأتي من الغد ويقول أنت علي كظهر أمي، وهكذا يفعلها مرات وكرات، فإنها عليه كفارة واحدة كمن حلف وأعاد اليمين مرة بعد مرة، لكن بشرط ألا يكون قد كفر عن الظهار الأول، فإذا كان قد كفر عن الظهار الأول فإنه يلزمه كفارة أخرى. لكن لو لم يكن قد كفى فكفارة واحدة تكفي، وهذا قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أفتى في من ظاهر من امرأته أكثر من مرة أن عليه كفارة واحدة. نعم.
وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة.
نعم، إذا ظهر من نسائه، لو كان له أكثر من زوجة كان يكون له زوجتان أو ثلاث أو أربع، فظهر منهن قال: أنتن علي كظهر أمي، أو زوجاتي علي كظهر أمي، أو غير ذلك من الألفاظ المقاربة لهذا اللفظ المفيدة لهذا المعنى، فنقول إذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. كمن حلف على أكثر من شيء فقال: والله لا أشرب ماء ولا أكل سمنا، فإنه لا يعني أنه إذا شرب ماء يكفر وإذا أكل سمنا يكفر، هكذا لا، هي يمين واحدة لها كفارة واحدة. فكذلك إذا ظاهر مرة في من أكثر من زوجة فهو ظهار واحد، وقع على أكثر من عين، وقع على أكثر من عين. نعم. لكن لو كان قد ظاهر من كل واحدة بلفظ مستقل فإن اللفظ اختلف والعين اختلفت، فلما كانت ظهارا بألفاظ على أعيان متباينة كان لكل يمين حكمها ولكل ظهار حكمه، ف فبناء على ذلك إذا أراد أن يأتي الأولى فيكفر عنها كفارة ظهار، وإذا أراد أن يأتي الثانية فيكفر عنها كفارة ظهار، فيكون عنها كفارات، عن كل واحدة كفارة، ولا تجزئ عنهن كفارة واحدة كما في المسألة الأولى، فبينهما فرق. لماذا؟ كان من أن هذا أيمان وظهار متعدد على أعيان مختلفة، فكان لكل واحد منها حكمه. نعم.
قال رحمه الله: وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين.
وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، إذا قال لأمته أنت علي كظهر أمي، نعم، أو حرمها عليه قال أنت علي حرام، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكون حكمها حكم المظاهر منها، وأن الظهار إنما هو في الأزواج، وأن الظهار إنما هو في الأزواج، فبناء على ذلك نقول هذه ليست زوجة، والذي كان عند أهل الجاهلية إنما هو الظهار من الزوجة، ولأن الزوجة هي التي لها حق وحرمة، فبناء على ذلك لو جرى من السيد على إمائه شيء من مثل هذه الألفاظ فنقول لا يكون ذلك ظهارا ولا تترتب عليه أحكامه، لكن يكون فعل محرما من جهة أنه حرم على نفسه ما أحل الله جل وعلا، وفي هذا أو يدخل في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فبناء على ذلك من حرم أمته أو ظاهر منها فنقول عليه كفارة يمين، ومثل ذلك أيضا إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا مباحا، وهذا يحصل كثيرا، فيقول والله لا، حتى لو بغير لفظ اليمين، لو قال لا أكلت هذا التمر أبدا، أو هذا العسل حرام علي أن يدخل بطني أو أن أتذوقه، فنقول أن مثل هذه التحريم هو تحريم لشيء أحله الله وتضييق لما وسعه الله عليه، فبناء على ذلك كفارته كفارة يمين لهذه الآية ولما جاء عن ابن عباس وجاء عن غير واحد من السلف وحكم به الفقهاء، فبناء على ذلك عليه كفارة يمين، لكن المؤلف هنا قال لم يكن شيئا، لماذا؟ أو لم يحرم كفارته كفارة يمين، يعني أراد أهم شيء أن يبين أنه ليس بظهار وأن كفارته كفارة يمين. نعم. ثم قال: أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته، كان تقول المرأة كيف أنت علي كظهري أبي، أنت علي كظهري أبي، ففي مثل هذه الحال ما نقول حكمها؟ نقول أن الأول أن المرأة لم يكن هذا الظهار الذي جاء في الشرع لم يكن في جانبها، وأنه نزل على ما كان عليه أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية كان المظاهر هو الرجل، وهو الذي يكون منه الإيذاء و يعني التضييق على المرأة والإيذاء لها، فبناء على ذلك من حيث الأصل هي لا يكون منها ظهار، لا يكون منها ظهار، لأن الذي جاء به الحكم على بساط حال معلومة معروفة فتعلق الحكم بها، هذا إذن ما يتعلق بأصل ذلك. ثم هنا قال: أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. ما حكم طيب لو فعلت، لو قالت أنت علي كظهر أبي، فهذا على كل حال محل خلاف، المشهور من المذهب عند الحنابلة أن عليها كفارة ظهار وإن لم يكن ظهارا عندهم، وأصل ذلك أن عائشة بن طلحة وهي من حسناوات العرب وكان يتطلع إليها الوجهة، فكان مصعب بن الزبير أراد أن يتزوجها، فقالت إن تزوجت مصعبا فهو علي كظهر أبي، ثم ويأبى الله إلا أن تتزوج مصعب، فجرى في ذلك سؤال بعض أهل ذلك الزمان من التابعين ومن حضر ومن الصحابة، فحكموا أن عليها اعتاقا وأن يأتيها زوجها. فبعض أهل العلم وهو مشهور المذهب قالوا أنه لما قال عليها الاعتاق يعني كفارة ظهار، نعم. لكن الحقيقة وإن كان يحتاج إلى أن يراجع إلى ألفاظ ذلك الأثر أنها حتى في كفارة اليمين فيها اعتاق، فلأجل ذلك ذهب بعض أهل العلم أنها كفارة يمين لأنه ليس بظهار، وأن الذي جاء في الأثر يمكن أن يحمل على أنه كفارة يمين. وعلى ذلك قول المؤلف هنا وإن كان خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، نعم.
قال: والحر والعبد في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.
عندي: والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر بالصيام. العبد والحر في الكفارة سواء، يعني أحسن قد تكون، لكن في أولها سواء يدل على أنه العبد والحر، لكن قوله إلا أنه لا يكفر بالصيام أن الكلام إنما هو في العبد. أيا كان، الحر قد تقدم الكلام عليه من جهة الأحكام وهو الأصل، لكن العبد لو جرى منه إيش ظهار. المقصود بذلك أن يجري، بعضهم يقول كيف يجري من العبد، نقول لو زوج السيد عبده، لو زوج السيد عبده فظاهر من زوجته فيكون كذلك، لأنه نكاح، والنكاح كما أن أحكام الطلاق تجري على العبيد كما تجري على الأحرار، فكذلك ما يكون من إجراء هذه الألفاظ المحرمة فإنه يتعلق به حكمها ويلحقه تبعتها. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نقول من أنه آثم، ونقول أنه فعل محرما ويجب عليه الامتناع من زوجه وعليه الكفارة، لكن لما كانت الكفارة منها مالي وهو ليس من أهل التملك ويجد المال فتكون كفارته بالصيام، لأن هذا هو الذي يمكنه وهو الذي يليق به في حاله، حيث لا ملكية للعبد. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام، نعم.
أنا أحسن إليكم شيخنا، ذكرتم أنها من ألفاظ ظهار أنت علي حرام،
نعم.
يحصل في هذه الأزمنة بعضهم يقول علي الحرام، وبعضهم أصلا ما يدري أنها يعني قد يكون لفظ ظهار مما جرت به عادة.
طبعا أنت علي حرام هذا لا إشكال في أنه مثل ما قلنا أنه ظهار في مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، لكن علي الحرام إذا خاطب به زوجته يمكن أن يلحق بذلك، إذا لم يخاطب به زوجته فهو محتمل أنه يحرم كل شيء ومنها الزوجة، ويحتمل أنه لم يقصد بذلك الزوجة، فلأجل ذلك يحصل في ذلك الإشكال. كل هذه طبعا من سبيل الشيطان، وكلها من الأقاويل السيئة، وأنا في عادتي أني لا أتكلم فيها إفتاء ولا يعني تبيينا للحكم بالنسبة للأحوال الخاصة على سبيل الإطلاق لكثرة ما فيها من الإشكال. بعض أهل العلم يحيلها إلى أنها كفارة يمين، لكن لا يخلو هذا اللفظ من أن صاحبه قد أدخل نفسه مدخلا ضيقا، وقد لحق به من التبعة ما الله به عليم، وهو يوشك أن يكون حمل نفسه من تبعة الظهار ما هو بين، لكن القطع بهذا أو بذاك محل نظر، ولمن جرى منه شيء من ذلك أن يستغفر الله وأن يتوب إليه ثم يستفتي، لأني يعني أتحفظ أن أقول فيها شيئا، والله يتولانا برحمته.
لكن في الجملة شيخنا مما يجري به اللسان، وبعضهم يقول في الطلاق في هالألفاظ هذه عموما، من نصيحة من كثير بعضهم؟
والله النصيحة أن يؤدب الناس، لا بد أن يعلم الناس أن هذه ألفاظ مسؤولة، وأنها أقاويل بها تبع في الدنيا وفي الآخرة، لها تعلقات بالزوجات، ولها تعلقات ببقاء عقدة النكاح، ولها تعلق بفعل الإنسان المحرم، وعليه تبعة عند الله جل وعلا. فلأجل ذلك ما دام أن أهل العلم يستسهلون مثل هذا، وكل من سأل أجبناه وقلنا بس كفارة يمين أو نحو ذلك، لم يزل الناس في هذا الجانب. لكن ينبغي أن لا يسهل للناس في هذا حتى يرتدعوا، وحتى لا يجعلوا نساءهم ألعوبة، كلما ارتفع شيء حرم، وكلما خفض شيء حرم، كلما خرج من الباب حرم، كلما دخل حرم، وكلما تحرك هواء حرم. أي شيء هذا؟ ما جعل الله جل وعلا المرأة كأيسر وأحقر ما تكون حتى يجعلها على لسانه. وبعضهم يجعل الطلاق والظهار ونحوه من هذه الألفاظ هي نوع سباب وشتام يشتم بها زوجة أو يشتم بها غير زوجته أو أهلها أو نحو ذلك. كل هذا بلاء عظيم. فلذلك لو أنه عظم على الناس حتى من وقع فيه علم أنه وقع في أمر عظيم، وأنه لا يكاد يخرج منه بأمر يسير، فإنه إذا رأى الناس من وقع في ذلك فلحق به من الضيق والحرج ما لحق، فإنهم يرتدعون أن يفعلوا مثل تلك الأفعال أو يقعوا في مثل هذه الأمور، والله المستعان. انتهينا. طبعا أظن أن هذا هو آخر هذه المجالس في هذا الفصل، ولعلنا أن نقف عند كتاب اللعان بين يدي الختام. أولا أستبيحكم عذرا على ما يكون من ضعف أحيانا في شرح أو اقتضاب في الوقوف على مسألة أو نحوها، خاصة أن البضاعة في العلم بضاعة قليلة، وأن الذهن محدود، وأن النفس ضعيفة، ويعترين ما يعترين من النقص ما كما هي حالة البشر، والله يتولانا برحمته. لا يسعني في هذا في ختام هذه المجالس إلا أن أسأل الله جل وعلا أن يزيدكم من العلم، وأن يرفعكم به، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يعقبكم فيه درجة عالية في الدنيا والآخرة، وأن يبلغكم فيه ما يكون تيسيرا وتسهيلا وتوفيقا وفقها وخيرا وهدى، وأن لا يجعله حجة علينا يوم نلقاه. ونعوذ بالله من الخذلان، أو أن يكون حجة علينا عند لقاء الرحمن، وأن يغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. ثم إني أشكر لكم ما جعلتموه لنا من الوقت حتى تجلسوا إلينا وتسمعوا ما نذكره مع ضعف في المقالة وقلة في العلم، والله يتولانا برحمته. لكن حسبنا أنها مجالس علم، نرجو أن تكون فيها بركة، وأن يكون فيها أجر وأثر عند الله جل وعلا، كما أني أشكر كل من تسبب في مثل هذه اللقاءات وفتح لنا مثل هذه القنوات التي نصل إليكم وتصلون إلينا، ونتواصى على الخير والبر والتقوى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يرفعهم بذلك، وأن يزيدهم من العلم، وأن يفتح لهم أبواب، وأن ييسر لهم نشرة، وأن يبقيهم منارة عالية شامخة في هذا الخير، مظهرة له باقية ما بقي الناس إلى يوم القيامة، إن ربنا جواد كريم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لقاءنا بكم مرات وكرات على خير وهدى وبر وتقى، على العلم وطلب ما يكون به النهى، إن ربنا جواد كريم. والله المسؤول أن يعفو عني تقصيري، وأن يغفر لي ولإخواني وأحبابي والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في ختام هذا الفصل أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.